لمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، في دقائق معدودة لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن نهاية هذه الغزوة وهي غزوة حنين بما فيها من خير عظيم. وقبل أن نتحدث عن أهم الدروس وأبرز العظات والعبر التي حدثت في هذه الغزوة، أقدم بموقف عظيم لأحد الصحابة الكرام وهو عروة بن مسعود. عروة بن مسعود، أرجو أن تحفظوا هذا الاسم جيدا. هذا الصحابي موقفه لا يتكرر كثيرا ولا يطرق على الآذان كثيرا مع أهميته. كان عروة بن مسعود في الطائف مع الحصن، في الحصن ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم بتجهيز الدبابات التي هي من جلود البقر كما ذكرنا، وبتجهيز النبل وبتجهيز السلاح الذي يقاتل به أهل الطائف النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، بين عشية وضحاها قذف الله الإسلام في قلبه. وهذا المعنى يجب أن نراعيه كثيرا. أتذكر يعني أحيانا بعض الأسر يكون لديها ابن متعاطي للمخدرات أو عاق لوالديه، فتجد أن الأب والأم يقولون ليس هناك سبيل لصلاحه ولا سبيل لهدايته، بل البعض يقسم على هذا، وهذا الأمر لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن قصة رجلين من بني إسرائيل، أحدهما كان يعبد الله والآخر كان عاصي لله جل وعلا. فمر الطائع على العاصي وقال له: ألا تتق الله؟ قال العاصي: إليك عني، وهل أنت مسؤول عني أو مكلف بي؟ فغضب الطائع فقال: والله لا يغفر الله لك. يقسم على من؟ يقسم على الله. ولهذا صدق أحدهم يقول: لو كانت الجنة مفاتيحها بأيدينا نحن ما دخل الجنة أحد، لأن الناس يتحاسدون ترى. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله للعاصي وغضب الله على الطائع. فطاعتك لنفسك، لكن أمور الآخرة خزائن الله ليست بيدك، فلا تعمل نفسك فيها. عروة بن مسعود قذف الله الإسلام في قلبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله لم أرك الإسلام، كيف غفلنا عنه؟ كيف نغفل عن هذا الدين الذي به حياتنا وسعادتنا وروحنا وطمأنينتنا؟ كيف نغفل عن هذا الدين؟ والله لا يغفل عنه رجل قد عقل. قال: يا رسول الله، أريدك أن تأذن لي أن أذهب إلى عشيرتي من أجل أن أدعوهم إلى الإسلام. عروة بن مسعود كان له مكانته الكبيرة عند قومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذهب. قال: ولما يا رسول الله؟ قال: سيقتلونك. قال: أنا والله لا يقتلوني، والله يا رسول الله لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. وبالفعل كان له المكانة العظيمة، تركه النبي عليه الصلاة والسلام. أتى إليه في يوم آخر قال: يا رسول الله، والله لم أرك الإسلام، كيف غفلنا عنه؟ فأذن لي أن أذهب لأدعو قومي إلى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب، فإنهم قاتلوك. قال: يا رسول الله، والله لا يقتلوني، لا يقتلوا، والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. يعني يبحثون عن راحته وطمأنينته. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون أمية بن خلف لما أتى سعد بن معاذ إليه فبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: سعد بن معاذ: يا أمية إليك عنا، فإن محمدا قد أخبرنا إنا قاتلك. قال: هو أخبرك؟ الآن هو عدو للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. قال: في مكة أو في المدينة؟ يعني هل حدث؟ قال: لم يحدث. فذهب إلى زوجته قال: إن محمدا يتهددني بالقتل. قالت: لا، في غزوة بدر. قالت: لا تشاركهم، فوالله ما قال محمد شيئا إلا وصدق. وأراد أن يتخلف، فذهب إليه أبو جهل ومعه المبخرة، فقال: تبخر يا أبا صفوان، فإنما أنت من النساء، أنت ما أنت من أهل الحرب. قال: فقال، فذهب وقاتل معهم حتى قتل في تلك المعركة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذهب. قال: والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فذهب قال في المرة الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فذهب. ذهب عروة بن مسعود، وكان عادتهم أنه أول ما يصل يذهب إلى الإله الصنم ويحلق شعره. فدخل عروة بن مسعود وذهب إلى منزله، فبدأ المشركون يقولون: كيف يأتي ولم يذهب إلى الرب الإله؟ قال بعضهم يلتمس له العذر، قال: لعله مريض، لعل السفر أتعبه. فدخلوا عليه فقالوا: عمت مساء، لتحية أهل الجاهلية. فقال: لقد أبدلنا الله خيرا منها، وهي السلام عليكم ورحمة الله يا قوم إلي. وأخذ يشرح لهم تعاليم الإسلام. قالوا: والله لقد أحسننا الظن بك، وقلنا لعلك دخلت ولم تأتي إلى الإله وأنت مرهق أو متعب من السفر، أفأسلمت؟ قال: نعم، وأدعوكم إلى الإسلام يا قوم. أعن الإسلام تذهب العقول؟ قالوا: سنشاور أنفسنا. فذهب، فلما أتى صلاة الفجر قام على غرفته، هو يرى له مكانة عالية في قومه. ولهذا الإنسان يجب أن يحسب الأمور، النفوس تتغير، تعاملك مع البشر حتى ولو كانوا يحبونك حبا شديدا يجب أن تكون دائما تتعامل مع الناس بالوسطية. يعني ورد في بعض الآثار، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، يقول: إذا أحببت حبيبك فأحببه هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت بغيض فأبغضه هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أحيانا يندفع الإنسان مع شخص يحبه فيعطيه أسراره ويبوح له بما في قلبه، فيحدث بينهم خلاف، فإذا بذاك يقول الأول والتالي وينسى أي ود بينهما، وهذه طبيعة البشر. ولهذا أذكر أن بعض المفكرين في مصر كان يقول: يجب أن تتعامل مع الشخص الذي أمامك، شخص واحد يجب أن تتعامل معه على أنها نفس تتغير. كيف؟ هذا الشخص أمامك ممكن يوم يكون نفسه مطمئنة، وتارة تكون نفسه لوامة، وتارة تكون نفسه أمارة بالسوء. وهذا المعنى الذي بعض الناس يقول: يا أخي فلان فعل لي كذا وكذا، والله ما توقعته أن يفعل بي هذا الأمر، لأنه في تلك اللحظة كان معه نفسه الأمارة بالسوء. وهذا يريحنا في تعاملنا مع الناس وفي تلمسنا لهم الأعذار إذا أخطأوا علينا. فقام يؤذن لصلاة الفجر، فبينما هو يؤذن قام أحدهم بسهم معه فرماه به فقتله، أصابه إصابة قاتلة. فاجتمع حوله قوم وأرادوا أن يقتتلوا بسبب موته. قال: يا قوم لا عليكم، لم أكن أعتقد أنكم ستبلغون بي هذا الأمر، وكنت أرى أني أحب إليكم من أبكار أبنائكم، وأني لو كنت نائما ما أيقظتموني وبعد هذا قتلتموني، ولكن لا أريدكم أن تقتتلوا، فدمي أريده أن يجمعكم لا أن يفرقكم. ثم قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من المواقف العظيمة التي أيضا للمسلم يجب أن يأخذ منها الدروس والعبر. وهذا بشكل عام أيها الأحبة، القصص والأخبار وما ورد في الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابته الكرام يجب أن نأخذ منه الدروس والعظات والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القرآن مليء، ولهذا العلماء يقولون القرآن ثلاثة أقسام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ كم؟ ثلث القرآن. لماذا؟ من العربي رحمه الله ذكر أقوال كثيرة، من هذه الأقوال أن القرآن مشتمل على ثلاثة أمور: مشتمل على التوحيد، ومشتمل على القصص، ومشتمل على الأحكام. فثلث القرآن عبارة عن قصص وأخبار عن الأمم السابقة وعما حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست للتسلية، ليست للتسلية، وإنما ليعمل عليها الإنسان. وإذا كان في تجارب الأمم الأخرى، يقول السخاوي رحمه الله: تجارب السابقين خبرات للاحقين، فكيف بهذه الدروس العظيمة التي نأخذها من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ غزوة حنين من أعظم المواقف التي يجب علينا أن نعيها في هذه الغزوة، أن من أعظم ما يجب على الناس أن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن والله فيها إلا هذا الدرس لكان جديرا بالاهتمام والعناية. ختاما، في ختام هذه الغزوة نقول: إن من أعظم ما يقربك من الله هو أن تعلق قلبك بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول كلمة عظيمة، يقول: والله والله لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. وأختم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تعرض الفتن، فتن الأموال، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن النساء، فتن الأبناء، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما يزال العبد يفعل المعصية ثم المعصية ثم المعصية حتى يطبع على قلبه بالراه ثم يختم عليه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: ومن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالإناء مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لهذا علماؤنا يقولون: لا تكون قلوبنا مثل الإسفنجة. ليش؟ الإسفنجة تتشرب، تشرب الماء النظيف، تشرب الماء الرديء. لا يكون قلبك مثلها، تتشرب الخير، تتشرب الشر، وتتشرب الصلاح، وتتشرب الفساد. لا، يجب أن تجعل لها فلترة، فلا يدخل إلى قلبك إلا أمر يحبه الله عز وجل ويرضاه. غزوة حنين هذه بعض معالمها، وهذه بعض دروسها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا يا ربنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم واجعل هذه المجالس سببا لنيل شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا.